حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في الوقت الذي تبني فيه الرياض شراكة طويلة الأجل مع الصين، على الرغم من المخاوف الأمنية الأمريكية. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة وافقت على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون. يذكر أن منظمة شنغهاي التي تأسست عام 2001 اتحاد سياسي وأمني لدول تشغل مساحة كبيرة من أوراسيا، من بينها الصين والهند وروسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة، وقد توسعت لتضم الهند وباكستان، متطلعة للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة. ووقعت إيران أيضا وثائق العضوية الكاملة بالمنظمة العام الماضي. وقالت مصادر الوكالة رويترز إن انضمام السعودية إلى المنظمة نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة، مبينة أن صفة شريك الحوار خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج مساحة حرة، ماذا يعني هذا القرار؟ وما دلالته؟ وما دلالات التوجه السعودي شرقا؟ وكيف ستحافظ الرياض على شراكتها مع الولايات المتحدة في ظل هذا التوجه نحو شنغهاي؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج مساحة حرة، من مكة المكرمة الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي، ومن الرياض الأستاذ جمال بانون الصحفي السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، ومن القاهرة الأستاذ حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور عبد الحفيظ محبوب من مكة، وأسألك ماذا يعني سعوديا منح الرياض صفة شريك لمنظمة شنغهاي؟
حقيقة المملكة العربية السعودية هي وفق سياساتها لا ترهن نفسها لأي يعني محور أو لأي جهة أو لأي دولة. المملكة العربية السعودية تقيم شراكات مع الجميع، مع جميع القوى العظمى، مع جميع القوى الكبرى. ومنظمة شنغهاي منظمة يعني إقليمية كبيرة، فيها الصين، فيها طبعا روسيا، فيها الآن حليل بعد المصالحة الثلاثية في بكين بين المملكة العربية السعودية وإيران، أصبحت يعني إيران هي انضمت إلى هذه المنظمة. ولذلك حينما تنضم المملكة العربية السعودية، والانضمام هذا لا يمثل محورا يعني كما كان في زمن الحرب الباردة، هناك حلف وارسو وحلف ناتو، أبدا يعني لا توجد الآن حرب باردة، نحن الآن توجد قوة اقتصادية. وإن كان منظمة شنغهاي هي أيضا منظمة أمنية، لكن في النهاية المملكة العربية السعودية هي مستعدة للانضمام إلى أي منظمة، إلى أي تكتل اقتصادي. المملكة العربية السعودية استراتيجيتها الجديدة هي تنميع الشراكة، وأنا أعتقد أن الوضع يعني قدرة الصين على رعاية مصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران لإنهاء التوتر في المنطقة، هذا ليس بالأمر يعني الهين والقليل، لأن وقف التوتر في المنطقة هذا يكون عامل جذب للاستثمارات الدولية إلى المنطقة، تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي، إلى شرق أوسط أوروبي. هذه تحولات كبيرة جدا، وذلك المملكة العربية السعودية هي تنظر بعين الحقيقة المصالح، مصلحتها في أنها لا ترفض أي انضمام إلى أي منظمة لها قوة حقيقة دولية كمنظمة شنغهاي، كما أن المملكة العربية السعودية تقيم شراكة مع الولايات المتحدة، مع أوروبا، مع الصين، تقيم شراكات مع جميع الحقيقة الدول العظمى والكبرى، ثم أن المملكة العربية السعودية هي تقيم علاقة مع الجميع. هي لا، هذا لا يعني أنها انضمت إلى منظمة شنغهاي أنها هي يعني تدير ظهرها إلى الغرب أو الولايات المتحدة. بالعكس، كان آخر اتفاق هو 37 مليار دولار في توقيع 87 طائرة أو 121 طائرة صفقتين مع بوينغ في الولايات المتحدة. هذه سياسة استراتيجية لتنويع الشراكات بين المملكة العربية السعودية وبين جميع القوى الكبرى في العالم.
نعم. لكن دكتور عبد الحفيظ، هذه الخطوة كما ذكرت الصين خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط، إلى أين تسير إذن الشراكة السعودية الصينية؟
لا، حقيقة الشراكة السعودية الصينية هي بدأت من فترة طويلة حقيقة، لأن الحزام الطريق هو بدأ في 2013، صندوق المئوية أيضا تلا الحزام الطريق. المملكة العربية السعودية هي شريك يعني اقتصادي ضمن الحزام الطريق، لأن المملكة العربية السعودية هي بحكم موقعها الاستراتيجي ممر بين الشرق والغرب، ولذلك الحزام الطريق، وهذا ما كانت تراهن عليه الولايات المتحدة، لأن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة القادرة على وقف هذا الحزام الطريق الذي طبعا يعبر إلى أفريقيا، قارة المستقبل. لديها الحقيقة الصين 255 مليار دولار مستثمرة في أفريقيا مقابل أقل من 50 مليار دولار للولايات المتحدة. يعني فالمملكة العربية السعودية يعني هي طريق وممر، وليس فقط طريق وممر، ستكون شريك في هذا الحزام والطريق. ولذلك نحن لاحظنا الاستثمارات الآن، إقامة مصفاتين للبتروكيماويات والمشتقات في الصين بعد الاتفاق الأخير. أيضا لدى المملكة العربية السعودية أيضا مصفاة ضخمة كبيرة جدا في الولايات المتحدة، وهذا يثبت على أن المملكة العربية السعودية تنوع شراكات، ولا يعني أنها تدخل مع شريك وتدير ظهر الشريك الآخر، لا أبدا. المملكة العربية السعودية تنوع شراكاتها، ولذلك هي لا ترفض الانضمام إلى أي تكتل اقتصادي أو أمني لا ينعكس، ليس ضد الشريك الآخر أو فقط يدعي مصالحه، لأنه الآن حينما تصبح المنطقة يعني خالية من التوتر أو تخفض التوتر، الاستثمارات معروفة عالميا لا تتجه إلى أي منطقة إذا لم تكن منطقة آمنة.
كيف ستراعي الرياض المخاوف الأمنية الأمريكية من هذه الخطوة، ونحن نعلم جميعا أن الرياض حليف للولايات المتحدة؟
المملكة العربية السعودية حليف للولايات المتحدة، بل حليف استراتيجي، ولكن أيضا المملكة العربية السعودية تقيم الشراكات مع الحلفاء. هي نظرت منذ 2011 كيف أن تخلت الولايات المتحدة عن مبارك، تخلت عن البحرين. المملكة العربية السعودية هي اللي استعادت أمن البحرين، بل كانت تعارض الولايات المتحدة استعادة المملكة العربية السعودية لأمنها في أمن الخليج في البحرين. أيضا هي خول المملكة العربية السعودية إلى اليمن لوقف النفوذ الإيراني. كيف تلاعبت الولايات المتحدة في 2019 حينما تم ضرب منشآت أرامكو؟ لم تتخذ أي، لا تود الولايات المتحدة أن تدخل في حرب يعني أو تتورط في حرب جديدة. هذه تقييم حقيقة للشراكات بينها وبين الدول، ولذلك المملكة العربية السعودية توازن في شراكاتها مع الجميع بحيث أنها تضمن يعني تخفض من هذا التوتر. وبالفعل بعدما هي الآن أقامت شراكة عميقة موازية لشراكة الولايات المتحدة مع الصين وروسيا، التوتر في المنطقة تم تخفيضه، لكن الشراكة الأحادية مع الولايات المتحدة كان التوتر متصاعد، وكانت الولايات المتحدة تدير هذا التوتر فقط ولم تتمكن من إنهائه. لكن الآن المملكة العربية السعودية بهذه الشراكات المتوازنة المتعددة المشتركة هي استطاعت خفض هذا التوتر، وستجعل هذه المنطقة الشرق الأوسط الأوروبي. وهذه طبعا أنا أعتقد هي نجاحات في الدبلوماسية السعودية التي نجحت في كيفية اللعب على التوازنات الدولية.
هل يفهم من هذا أن هناك تطمينات بعثت بها الرياض لواشنطن في هذا الصدد؟
لا، هو ليس فقط بعث التطمينات. الولايات المتحدة تدرك سياسات المملكة العربية السعودية استراتيجياتها، وأنها حينما تدخل في يعني تكتل لا يعني أن هذا التكتل هو ضد الولايات المتحدة أو أنها هي أدارة ظهرها للولايات المتحدة. ويمكن نحن لاحظنا حينما يعني المملكة العربية السعودية الآن مثلا لديها مصافي في الولايات المتحدة، لديها مصافي في الصين، أكبر قوتين في العالم، هي أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة. لا يمكن أن تغفل المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة، لا زالت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، 24 تريليون دولار، الصين 18 تريليون دولار، قوة الاحتياط العملة الدولار أكثر 60%، قوة عملة الاحتياطي للصين الآن هي 2% فقط. فالمملكة العربية السعودية تراعي التوازنات، تراعي يعني تدرس مراكز القوة، وأن الولايات المتحدة قوة لا زالت اقتصادية كبرى مهيمنة على العالم، لا يزال الدولار مهيمن على العالم. لا، ليس من العقل والمنطق أن تتخلى المملكة العربية السعودية عن الشراكة مع الولايات المتحدة، ولا يعني أنها حينما تدخل إلى منظمة شنغهاي أنها هي أدارة الظهر للولايات المتحدة. هذه السياسات حقيقة قاصرة إذا كان أحد يفكر بهذا التفكير. بالعكس، المملكة العربية السعودية تدعم تنميع شراكاتها وتدخل في أي شراكة اقتصادية وأمنية حتى مع الولايات المتحدة، ولكن هي فقط إسرائيل. المملكة العربية السعودية أصرت على أن إسرائيل تعطي حقوق الفلسطينيين وتقيم دولتين، دولة إسرائيلية فلسطينية، وهذا يعتبر تنازل من العرب. هذا مطلب المملكة العربية السعودية، وهذا إصرار المملكة العربية السعودية مهما حاول الغرب أو مهما حاولت الولايات المتحدة من التطبيع بلا ثمن. المملكة العربية السعودية ترفض التطبيع بلا ثمن. هنا الآن هو أثمان متبادلة بين شنغهاي والمملكة العربية السعودية، بين الصين والمملكة العربية السعودية، ولذلك فقط إسرائيل حتى الآن المملكة العربية السعودية ترفض التطبيع، حتى منها أثرت باب التطبيع للإمارات والبحرين وبعض الدول العربية، السودان، المغرب، لكل دولة لديها مصالح. لكن هي كمركز العالم الإسلامي، المركز العربي، هي رفضت، لأنه إسرائيل تطمح الطموح يعني حديد في السعي إلى التطبيع. حتى الصادرات الإسرائيلية عن طريق الإمارات منعتها المملكة العربية السعودية من الدخول إلى المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية دولة وازنة، دولة يعني صحيح قوتها الاقتصادية لا تصل إلى الولايات المتحدة أو الصين، ولكنها تمتلك أوراق ومقومات تمكنها من أن تكون قوة كبرى جدا، خصوصا الحرمين الشريفين، هذه مكانة دينية لا تمتلكها لا الصين ولا الولايات. يعطي المملكة العربية السعودية قوة وكلمة لأن تكون هي يعني توازن المصالح في بين القوى.
شكرا لك دكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي من مكة المكرمة. ومن الرياض أرحب بالأستاذ جمال بنونة، الصحفي السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية. أستاذ جمال، ماذا يعني قرار انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي بصفة شريك؟
طبعا أنت تعرف الحقيقة يعني في السنوات الأخيرة بدأت السعودية تنوع في حلفائها الاستراتيجيين، بحيث أنها هي تستطيع أن تتعامل معهم وتنوع مشاركاتها الاقتصادية والتنموية، وأيضا اتفاقياتها الأمنية فيما يتعلق في كافة المجالات. إحنا نعلم الآن السعودية عندها انفتاح اقتصادي على الأسواق العالمية، بالتالي كانت هي في السابق يعني كانت منفتحة على الأسواق الأوروبية والأمريكية بشكل أكبر، ولكن الآن وجدت خلال العشر السنوات الماضية إن هي تحتاج إلى تنميع علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية، وأيضا فتح أسواق في مختلف يعني في مختلف الأسواق العالمية. فاتفاقية شنغهاي أو الانضمام إلى منظمة شنغهاي هي يعني بتأتي من ضمن الاستراتيجية السعودية للتنويع في العلاقات، وأيضا بحيث أنها تستطيع جذب استثمارات أجنبية وخاصة من آسيا. طبعا أنت عارف اليوم أصبحت يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت شريك في السابق شريك استراتيجي، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت فيها الحقيقة تتخاذل نوعا ما مع السعودية في الكثير من المواقف التي وجدت فيها السعودية أنها بدأت لا تشعر بالصديق الوفي الذي كان يقف معها في السابق، ولكن الآن بدأت السياسة الأمريكية تتخاذل نوعا ما، وبالتالي هي كان لابد عليها أن تكتشف أسواق أخرى.
طيب، الصين قالت إنه المملكة ستمنح العضوية الكاملة في المدى المتوسط، ما الفرق بين الصفتين، صفة شريك والعضوية الكاملة في شنغهاي؟
طبعا انت لا تنسى هذه المنظمة بالنسبة للسعودية تعتبر الآن يعني بداية انضمام، وبالتالي دائما أي منظمة لما تدخل فيها يعني كعضو جديد لا تمنحها كل الصلاحيات، وبالتالي تحتاج إلى بعض الإجراءات وبعض القوانين وبعض التعليمات التي يجب أن تنفذها السعودية قبل أن تنضم بكامل العضوية، وهذا أعتقد شيء متبع في معظم المنظمات. في منظمة التجارة العالمية احنا لاحظنا هذا في كثير، في الاتحاد الأوروبي هناك أيضا قبل الانضمام إليها تضع على الدول التي تنضم إليها بعض الشروط ويجب أنها تتوافق مع هذا، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا يعني الانضمام ووصول السعودية إلى هذه المنظمة كشريك في هذه المنظمة أنا أعتقد لن يستغرق وقت طويل. اليوم السعودية عندها الكثير من التشريعات والأنظمة والقوانين التي تساعدها أنها تنضم لهذه المنظمة. أنت لا تنسى أن السعودية اليوم مؤثر كبير على الاقتصاد العالمي وأيضا هي محرك كبير، فبالتالي أنا أعتقد لن يستغرق وقت طويل لكي تصبح السعودية شريك مهم ورئيسي في هذه المنظمة.
أستاذ جمال، كيف تترجم هذه العضوية اقتصاديا؟ يعني لو نتكلم بالأرقام حتى يكون المستمع معنا في الصورة.
طبعا بالتأكيد اليوم أنت لو لاحظت إلى الأعضاء المنتسبين لهذه يعني المنظمة تجد هي اقتصادات قوية، أصحاب دول عندك الصين، عندك روسيا، عندك دول الحقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله ذات اقتصاد قوي يعني، وبالتالي أنت بالتأكيد والعلاقات يعني في السابق كانت قائمة مع هذه الدول بين السعودية، فبالتالي لن تجد صعوبة اليوم لما تنضم السعودية لهذه الدول وتشكل قوة اقتصادية. والمناخ الاستثماري اليوم في السعودية مناخ جدا رائع وفيها فرص استثمارية. أنا متأكد اليوم يعني الصين عندها حصة كبيرة في السعودية في المشاريع الاستثمارية، وروسيا أيضا لها مشاريع في السعودية، وأنا متأكد أنه كل ما استسعد دائرة المشاركة والدول اللي الموجودة في هذه المنظمة ستساعد بأنها تكتشف الفرص الاستثمارية خاصة فيما يتعلق بالتعدين في الصناعة في البيئة والمناخ وأيضا في مجال الطاقة المتجددة. إحنا اليوم بنتكلم عن مليارات تضخها السعودية في مشروعات استثمارية ضخمة، وهذه الحقيقة خلال 10 سنوات الماضية ساهمت هذه الشركات في استقطاب وجذب شركات عالمية سواء من أوروبا وأمريكا أو من آسيا أو من دول آسيا الوسطى.
لكن هل الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة ربما تتأثر بالانضمام لشنغهاي؟
لا مو تتأثر، شوف اليوم الاقتصاد جبان دائما هذا نعرف، يعني رأس المال جبان يبحث عن الأمان. اليوم للأسف الشديد الاستقرار السياسي يعني الاستقرار المالي في الولايات المتحدة يعني للأسف الشديد غير مريحة بالنسبة للمتعاملين معها. عندك البنوك يعني الآن بنكين أو ثلاثة سجلت انهيارات، أيضا الدين العام مرتفع جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وغير قادرة على السداد. الصراعات بين الأحزاب السياسية هناك الحقيقة بتؤثر على المستثمرين وخاصة من السعودية ودول الخليج. أنا أعتقد يعني دائما المستثمر يبحث عن مكان آمن لاستثماراته. اليوم السعودية لما تتجه إلى الصين وروسيا وأيضا إلى منظمة شنغهاي فهي تبحث عن فرص وأمان لاستثماراتها وأيضا لجذب استثمارات. فما يعني ما بالتأكيد أنا أقول لك إنه هذه حتأثر طبعا. ليش؟ لأنه الوضع غير مريح وسواء اقتصاديا أو سياسيا الولايات المتحدة الحقيقة تمر بأزمة سياسية واقتصادية، وهذا ينعكس سلبا على السعودية وعلى الدول الخليج.
طيب أستاذ جمال، إيران عضو كامل في شنغهاي منذ العام الماضي، ووقعت السعودية وإيران منذ 3 أسابيع اتفاقية مصالحة برعاية الصين التي هي قائد شنغهاي. هل يفهم من هذا أن المستقبل القريب سيشهد تعاونا اقتصاديا بين المملكة وإيران؟
إذا وجدت الاتفاقية بمنظور اقتصادي تنموي سترى أنها جاءت في الوقت المناسب لصالح البلدين. كيف؟ لأنه الآن الحركة التنموية اللي تعيشها السعودية وأيضا بعض الدول الخليج وأيضا بعض الدول العربية، فبالتالي إحنا الآن نشهد حركة تنموية اقتصادية في المنطقة، وتساعد السعودية بضخ المزيد من السيولة في هذه المشاريع. إذا وجدت في الخريطة تجد أن إيران هي الوحيدة التي كانت منعزلة تماما، وهي من دول المنطقة ما كانت منعزلة تماما عن التنمية والحركة الاقتصادية التي تعيشها البلدان. فبالتالي الاتفاقية جاءت لإدخال إيران إلى منظومة التنمية التي تعيشها هذه الدول، وينتعش اقتصاد الاقتصاد الإيراني للأسف الشديد. أنت عارف السنوات الماضية العقود الماضية تأثرت كثيرا نتيجة العقوبات الأمريكية، نتيجة يعني سيطرة السياسات التي لا تحترم الجوار، وبالتالي انعكست سلبا. أنا أعتقد اليوم فرصة، والصين لعبت دور كبير حقيقة في هذا المجال، فإنها استطاعت أن تقرب ما بين البلدين في الكثير من الخلافات القائمة بين البلدين، طبعا بين السعودية وإيران، وهناك الكثير من الملفات الشائكة، ولكن أنا أعتقد أنه الصين نجحت في هذا المجال، ووجود إيران في هذه المنظمة وأيضا دخول السعودية أنا أعتقد هذا سيساعد في تقريب وجهات النظر وإذابة الكثير من جبل الثلج. طبعا
شكرا لك أستاذ جمال بانون، الصحفي السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، كان معنا من الرياض. ومن القاهرة أرحب بالأستاذ حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم. أستاذ حسين، بداية ماذا يعني انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي بصفة شريك تمهيدا لعضوية كاملة في المستقبل القريب؟
يعني هذا استمرار لما نشهده خلال الشهور الماضية من تطور في مجمل العلاقات الدولية، وبالتحديد هنا في علاقات الصين مع أطراف مختلفة وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط. شهدنا خلال الشهور القليلة المنصرمة أول قمة عربية صينية، وأيضا أول قمة صينية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم الزيارة التي قام بها شي جين بينغ إلى الصين. كان هناك اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الصيني، هنأ بن سلمان شي جين بينغ على إعادة انتخابه، وأيضا شكره على الدور الذي لعبته بكين في الوساطة بين الرياض وطهران للتوصل إلى اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية والتصالح أو التسوية في العديد من الملفات. إذن نحن أمام تحول في هيكل النظام الدولي. منظمة شنغهاي للتعاون التي بدأت بمجموعة شنغهاي هي منظمة بدأت إقليمية تهتم بالأمن بشكل رئيسي، استضافت الصين وروسيا ودول من آسيا الوسطى، ثم توسعت وانضمت إليها دول إقليمية أخرى. إذن هذا يأتي في هذا التطور الطبيعي للأحداث. الصين نفوذها يتوسع، المملكة العربية السعودية ودول الخليج ودول أخرى في الحقيقة تحول اختياراتها الاستراتيجية ولو جزئيا، ولكن في النهاية هذا هو المسار العام لما يحدث حاليا. وأنا أتوقع أن أيضا الشهور القليلة المقبلة والسنوات القليلة المقبلة سوف تشهد تحولات من هذا النوع، ربما بمستوى أعمق، وفي النهاية سنكون أمام وضع إقليمي ودولي ربما يختلف عما عشناه خلال يعني 3-4 قرن.
لكن هذا التوجه السعودي أستاذ حسين شرقا لا يحمل طابعا اقتصاديا فقط، فمنذ 3 أسابيع رعت الصين اتفاق المصالحة الإيراني السعودي، كيف تعلق؟
منظمة شنغهاي للتعاون كما قلت، والتي بدأت بمجموعة شنغهاي أو مجموعة الخمسة. مجموعة الخمسة كانت معنية في البداية بمكافحة الإرهاب تحديدا والقضايا الأمنية، ثم توسعت إلى قضايا سياسية يعني أكثر شمولا، وبالتأكيد ما زال تأكيدها هو على الأمن، الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، ولكن بالتأكيد الجانب الاقتصادي له دور. وإن كانت منظمة شنغهاي للتعاون يعني ليست معنية كثيرا بالشؤون الاقتصادية، علاقات أو ما يعني تبحثه الرياض مع بكين اعتقد انه قد تجاوز مساله التعاون الاقتصادي، حتى يعني بعض الجوانب التعاون الاقتصادي بدات تاخذ يعني جوانب سياسيه، مثل مساله تسويه المعاملات بالعملات المحليه بالرمنبي او اليوان الصيني تحت هذه القضيه. نعم قد تبدو قضيه ماليه او اقتصاديه فقط، ولكن بالتاكيد هذه لها انعكاسات سياسيه كثيره، بالإضافة طبعا إلى كما أشرتم إلى يعني الدور الصيني في الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين السعودية وإيران.
لكن برأيك هل ستنجح السعودية في التوفيق بين تحالفها مع الولايات المتحدة وتوجهها نحو شنغهاي؟
يعني هذا هو التحدي بالتأكيد الذي تواجهه الرياض. يعني حتى الآن تحاول السعودية الموازنة بين انفتاحها على الصين وعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال دائما هو إلى متى يمكن أن تستطيع السعودية المحافظة على هذا التوازن في وقت يشتد فيه لا أقول التنافس وإنما الصراع حاليا بين واشنطن وبكين، وربما سنصل إلى يعني مرحلة تذكرنا بمقولة من ليس معي فهو ضد. وبالتالي السعودية كما دول أخرى في الحقيقة أمامها مهمة صعبة في المحافظة على هذا التوازن بين في علاقاتها ما بين الجانبين الأمريكي والصين.
طيب في ضوء هذا هل تتوقع أن تتوسع شنغهاي أكثر في ضم عضوية دول عربية أخرى؟
نعم هناك بالتأكيد هناك دول تفكر وبدأت تأخذ بالفعل خطوات عملية في هذا الإطار. يعني كما تعرف إيران منخرطة كدولة من دول الجوار العربي، وهناك أيضا مصر أعتقد يعني بدأت خطوات أيضا، ربما اللي ما سنشهد في الإمارات في مرحلة لاحقة. يعني المنظمة شنغهاي سوف تتوسع ويعني سوف تأخذ أو ربما ستخرج من العباء الإقليمية لتصبح منظمة يعني دولية أكثر من منظمة إقليمية، وهذا يتوازن مع المبادرات الأخرى التي ترعاها الصين مثل بنك التنمية، بنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مثل مبادرة السلام العالمية، مبادرة السلام العالمي، مبادرة الأمن العالمي، الحزام والطريق. كل هذا يشكل منظومة يندرج في منظومة كبيرة تعني في النهاية أن الصين توسع إطارها الاستراتيجي أكثر فعلا.
كيف تتوقع أستاذ حسين رد الفعل الأمريكي تجاه ما يحدث؟
يعني رد الفعل الأمريكي سيكون على غرار ما جاء في رد الفعل للتواصل إلى اتفاق بين الرياض وطهران برعاية صينية. ستؤكد الولايات المتحدة على أن كل الدول أو كل حلفائها لهم حرية الاختيار. ستؤكد على أن هناك علاقات ومصالح كبيرة بين واشنطن والرياض، ولكن في النهاية يعني كل هذا قد يكون مفهوم دبلوماسيا، ولكن الأمر هو أن كل خطوة تتقدم بها الصين في اتجاه الشرق الأوسط أو أي مناطق أخرى هي اقتطاع من النفوذ الأمريكي.
شكرا لك أستاذ حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم من القاهرة. وشكرا لكم مستمعين الكرام، ختام هذه الحلقة من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.